الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الحديث 46 بعد 700 و2000، يقع في الطبعة القديمة المجلد الأول صفحة 302. قال: حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عفان في حديثه قال: وقال عكرمة: هذا كان مفتاح القنوت. قال: إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود محمد بن نصر في قيام الليل، وابن الجارود وابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي والحازم في الاعتبار، من طرق عن ثابت ابن يزيد الأحول بهذا الإسناد، ورواية الطبراني والحازم مختصرة، وصحها الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أنس عند أحمد والبخاري ومسلم. وهذا ما يسمى بقنوت النوازل، ففعله الرسول عليه الصلاة والسلام في حالات وتركه في حالات. قال في حديث ابن عباس: هذا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه أرسل إليهم، أي مجموعة من الصحابة، يدعونهم إلى الإسلام فقتلوهم. فقنت عليهم، يدعو عليهم من أجل هذا أنهم قتلوا القراء، وكانوا 70 قارئا، فهذا الحديث مع أحاديث أخرى في الباب تدل على مشروعية القنوت في النوازل. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن المطر إذا استمر نزوله، وخاف الناس من التهدم، فهل يقنتون؟ قال: لا بأس، هي نازلة. وقال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم. نهى عن أكلها، عن كل ذي ناب من السباع لأنها حرام، وعن كل ذي مخلب من الطير أيضا لأنها حرام، أي فلا يؤكل لحمها. كل ما له ناب من السباع وكل ما له مخلب من الطير. والهر يعتبر من السباع وكذلك الكلب، وهكذا الأسد والنمر والذئب والفهد والثعلب. وقال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حسين قال: حدثنا ابن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. قال: متفق عليه. فالله سبحانه حي لا يموت، هو الحي القيوم، والإنس والجن يموتون. وقال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا داود ابن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضماد الأزدي مكة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه، فقال: يا محمد، إني أعالج من الجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فقال: رد علي هذه الكلمات. قال ثم قال: لقد سمعت الشعر والعيافة والكهانة، فما سمعت مثل هذه الكلمات. لقد بلغنا قاموس البحر، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أسلم: عليك وعلى قومك. قال فقال: نعم، علي وعلى قومي. قال: فمرت سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك بقومه، فأصاب بعضهم منهم شيئا، إداوة أو غيرها، فقالوا: هذه من قوم ضماد، ردوها. قال فردوها. قال: إسناده صحيح، أخرجه مسلم. قال: وضماد بكسر الضاد وتخفيف الميم وآخره دال، هو ضماد ابن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة. هدى الله ضماد هذا بخطبة الحاجة، فإن هذه تسمى بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستهل بها خطبه. وقد جاءت عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس كما في هذا الحديث. وهي بطولها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا كانت خطبة الجمعة قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد مر عليكم أنه لا يقول ثم أما بعد، وإنما إن شاء دخل في الموضوع، وإن شاء قال وبعد بدون ثم. نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على صحيح البخاري وغيره من أهل العلم، وقال: حدثنا أبو جعفر المدائني قال: أخبرنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا حسين ابن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاءت أم الفضل ابنة الحارث بأم حبيبة بنت عباس فوضعتها في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبالت، فاختلجتها أم الفضل ثم لكمت بين كتفيها ثم اختلجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيني قدحا من ماء، فصبه على مبالها ثم قال: اسلكوا الماء في سبيل البول. قال المعلق: اسناده ضعيف. أبو جعفر المدائني هو محمد بن جعفر الرازي البزاز، روى له مسلم، وقال أحمد وأبو داود لا بأس به، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات. وحسين بن عبد الله وهو ابن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني قال ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس به بأس، يكتب حديثه، يعني للمتابعة. وقال أحمد: له أشياء منكرة. وقال البخاري: قال علي: تركت حديثه. وقال أبو زرعة وغيره: ليس بقوي. وقال النسائي: متروك. ماذا قال أحمد شاكر؟ وضعفه أيضا الشيخ أحمد شاكر. وأيضا فيه نكارة: صبه على مبالها، يعني اكتفى بالصب. وبول الجارية لا يكتفى فيه بالصب، يحتاج إلى أن يوصل، بخلاف بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هو الذي يصب عليه الماء ويرش ولا يحتاج إلى دلك، فيكون مخالفا للأحاديث الصحيحة في الباب. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة الصفحة 49 و300. هذا السائل يسأل عن الطعام الذي يبقى بعد الأكل، هل يجوز أن يرمى؟ فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: الواجب احترام ما تبقى من الطعام وإعطاؤه لمن يأكله من إنسان أو حيوان، فإن لم يكن هناك من يحتاج إليه فإنه يوضع في مكان طاهر، وبالله التوفيق. وقعوا على هذه الفتوى 5 من أولي العلم، يرأسهم الشيخ بن باز رحمه الله. يعني لا يجوز أن يرمى ما تبقى من الطعام في القمامة. قالوا: الواجب احترام ما تبقى من الطعام وإعطاؤه لمن يأكله من إنسان أو حيوان، فإن لم يكن هناك من يحتاج إليه فإنه يوضع في مكان طاهر. يعنون يكون مهيأ لمن يأكله من إنسان أيضا أو حيوان. فقد يأتي إنسان فيجد مهيأ في مكان طاهر، وإذا جاء الحيوان أيضا سيأكله. أما أنه يرمى في القمائم فلا يجوز، أو يترك حتى يعفن أيضا لا يجوز، لأنه إذا عفن لم ينتفع به، صار قمامة. إذن يحافظ على الطعام فإنه يعتبر من النعم، والنعم يحافظ عليها وتقابل بالشكر. أما أن يأكلوا وما زاد وضعوه مع القمائم مع الوساخة ومع الحفائض التي فيها النجاسات، فالله المستعان. ومن عدم التوفيق وهذا سائل يسأل يقول: في مسجدهم الذي يصلون فيه صلاة الجمعة، وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة والانتهاء من التسبيح ومن أداء السنة، يقول أحد الناس: تفضلوا يا جماعة للقهوة أو للغداء. يقول: حيث إن الجمعة تجمع كثيرا من المجاورين، أي من القرى المجاورة، قال: ويصعب على الذي يريد أن يطعمهم مواجهة كل واحد منهم. يقول: فيختصر الدعوة هكذا أمام الناس: تفضلوا حياكم الله. كأنه يسأل هل هذا فيه شيء، كونه يدعوهم في داخل المسجد، يدعوهم إلى حضور البيت. أجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: إذا كان الواقع كما ذكر فيجوز ذلك، ولا حرج فيه ولا إثم إن شاء الله، لا سيما وأنها دعوة إلى اجتماع وإكرام من الداعي للحاضرين، بل ومن مكارم الأخلاق المندوبة شرعا، وليس ذلك من باب إنشاد الضال في المسجد المنهي عنه. وبالله التوفيق. والآن إلى أسباب الرزق. السبب الثاني عشر: السبب الثاني عشر من أسباب الرزق السلام على أهل البيت. السلام على أهل البيت، يعني إذا دخلت بيتك فسلم، وكلما دخلت بيتك سلم، حتى وإن تكرر في اليوم الواحد مئات المرات سلم. هذا من أسباب الرزق، وسلم سلاما يسمع، لا تسلم في داخل بطنك، وإنما بالفم بكلام مسموع: السلام عليكم، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله، أو تقول وهو الأفضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 30 حسنة إذا كملت السلام لك 30 حسنة على كل تسليمة. فانتقلت إلى الغرفة الثانية فيها ناس، سلم ما سمعوك، سمعوك الذين كانوا في الصالة مثلا. انتقلت إلى الشقة الثانية، سلم ما هو خسارة، حسنات بدون تعب. إذن اكتب الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افتح القوس وضع أصفارا 3 من دخل بيته فسلم، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. الله أكبر، الله أكبر. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. 3 أصفار وقفل القوس، أخرجه أبو داود رقم 2494. وابن حبان في المجلد الثاني الصفحة 12 لتحقيق الألباني. والحاكم، والحاكم. طيب، من أول السطر: وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 3053، وفي صحيح سنن أبي داود، وفي صحيح سنن أبي داود المجلد الثاني صفحة 94 طبعة المعارف. وفي تعليقه على صحيح ابن حبان، وفي تعليقه على صحيح ابن حبان. انظروا كم من أسباب للرزق معنوية، ولا نزال. وكثير من الناس الذين لم يتفقهوا في الدين ما يعرفون إلا الأسباب المادية: اشتغل. أما الأسباب المعنوية: تقوى الله، التوكل على الله، الصلاة، الدعاء، السلام على أهل بيته، إلى غير ذلك، ما يعرفها إلا من رحم الله. سيأتي إن شاء الله. وهذا يشمل حتى المرأة إذا دخلت بيتها فسلمت، فإن هذا من أسباب رزقها. إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. وكلمة رزق هذا عام يشمل الرزق، الفلوس والملابس والمطاعم والمشارب، ويشمل أيضا الزواج، ويشمل رزق بيت، رزق سيارة، رزق أولاد إلى غير ذلك، رزق الصحة والعافية أيضا من المفاهيم القاصرة. قصر الرزق على المال، الرزق عام من هذا، كتب رزقه وهو ابن 14. هل رزقه يعني فقط الفلوس؟ ما يكتب له في من الرزق العلم أو الجاه أو النصر أو العزة أو الزواج أو الصحة؟ عام، كتب رزقه كل ما كتبه الله له من أنواع الرزق الكثيرة. رزق وكفي، يكفيه الله الشرور والفتن. فالذي من دأبه إذا دخل بيته يسلم يزداد شوقا ونشاطا وقوة وثباتا، والذي ليس هذا من دأبه فحين سمع الحديث إن شاء الله أنه يلتزم ويستقيم ويحافظ على هذه الشعيرة الإسلامية. وكما قلنا لا تسلم داخل بطنك، بعض الناس يسلم في بطنه، سلمت قال نعم يعني داخل البطن. يا أخي افتح فاك، لا تبخل على نفسك من الخير ولا على الناس. وخير الأمور أوسطها لا سلام مزعج ولا سلام داخل البطن. أسمع من في المجلس، أسمع من في البيت، سلام مسموع. الشيطان يريدك أن تكون إما في هذا الطرف أو في الثاني، إما الإفراط وإما التفريط، إما يسلم بصياح ومصياحة، وإما يسلم في داخل بطنه، وأنت خالف الشيطان، لا هذا ولا هذا. فاتبع السنة. واحد في البيت سلام يسمعه، مجموعة ولهم لغط ارفع الصوت لوجود اللغط، قد لا يسمع صوتك، والحمد لله أنت عندك المقياس، الله أعطاك مقياس الصوت ترفع وتخفض على الطلب. ناس في حالة النوم تسلم بسلام لا يوقظ النائم ويصنعه اليقظان كما جاء في السنة. طيب الثالث عشر هكذا، الإنفاق على طلاب العلم. يعني من أسباب الرزق أن تنفق على طالب من طلاب العلم أو أكثر، هذا من أسباب الرزق. الثالث عشر، السبب الثالث عشر، الإنفاق على طلاب العلم. والحديث عندكم قد كتب، فانقلوه من دفاتركم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك ترزق به. أخرجه الترمذي رقم 2345، والحاكم في المجلد الأول صفحة 161 طبعة دار الحرمين. وقال أي الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ورواته عن آخرهم أثبات ثقات ولم يخرجاه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 5084، وفي صحيح سنن الترمذي المجلد الثاني صفحة 542 طبعة المعارف، وفي السلسلة الصحيحة رقم 2769. هذا كله عندكم، فانقلوه إلى هذا الموضع، ولو غدا إن شاء الله في بيوتكم انقلوا إلى هذا الموضع: الإنفاق على طلاب العلم. هل أتيتم بالمسألة؟ ما أحد منكم أتى بالمسألة؟ أن يحني سبابته في التشهد، يحنيها إلى أسفل. المسألة كلفناكم بها أمس، نعم، الذي يفعل هكذا. طيب جزاك الله خير. يقول: أنت جعلتها خاصة في الذي يفعلها،
لا لا
يقول الأخ أخرجه أبو داود ولكنه حديث ضعيف عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا. قال الشيخ الألباني ضعيف. وهو كذلك قد بحثتها منذ سنين طويلة والحديث ضعيف. والذي دعاني إلى هذا أن أحد الطلاب صلى إلى جانبي وهو يتحرى أن يحنيها وأنا إلى جانبه إصبعي مستقيمة وأحركها في الدعاء إلى أعلى وهو يقوسها فخذي إلى فخذه. فتعجبت هل بحثها وهو يعني يؤكد عليها ويحنيها 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 هل بحثها؟ طيب إذا بحثها ما وقف على تضعيف الحديث؟ كيف ما سأل؟ فكر في نفسي أنا كيف ما سأل؟ لأين احترام أهل العلم؟ يا سبحان الله، يعني أنت تريد تأخذ العلم من ألف، والذي بجانبه قد أخذه بإذن الله من الألف إلى الياء إن شاء الله ستأخذ ثمرة جاهزة. فلا هو طبق على ما رأى ولا هو سأل. طيب ما هكذا يطلب العلم؟ طلب العلم ما يكون هكذا أنك تشق طريق أنت من الألف. يا أخي الطريق معبد جاهز، فاسلوه الطريق المعبد. اسأل كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل ووفر، اسأل ووفر، ولا مانع أن تسأل وأن توفر وأن تبحث. لكن لما يكون لا بحث ولا سأل ولا وفر كيف سيطلب العلم؟ سينتهي عمرك وأنت يمكن من الألف إلى التاء، كم باقي عليه؟ والشيء جاهز. تقول يا شيخ وفقك الله أنا أتشهد وأحني أصبعي وأنت أراك تجعلها مستقيمة، أحب أستفيد. وهذا كان سؤالي، لكن لك مسألة أخرى استافي إن شاء الله. وخلص المهم ولك الحاصل ويوم بعد يوم. فلهذا أحببت أن أطرح لكم هذه المسألة، عسى الله أن ينفع بها. حاول يا طالب العلم أن توفر على وقتك وعلى عمرك، اسأل اسأل. أما أن تخالف عالم بجانبك وأنت ما بحثت ولا حاجة، يا سبحان الله، والله أعتبر هذا من عدم التوفيق لطالب العلم. أن يرزقه الله بعالم يعلمه الكتاب والسنة ثم هو يمشي وحده، من عدم التوفيق. اسأل، كن سؤول كثير السؤال وقيد الفوائد. والذي تراها تحتاج إلى بحث حتى وإن سألت باب البحث مفتوح، لأنك أنت طالب ما أنت عامي. طيب تبقى المسألة الثانية، وهي أن بعضهم يجعل ذراعه الأيمن على جنب، يجعل ذراعه الأيمن في التشهد على جنب ويشير بسبابة أيضا على جنب، يعني ما يجعل الذراع على بطنه الساعد، ما يجعل ساعده على بطن الساعد فوق الفخذ، يجعل حرف الساعد أيضا. من كان يتشهد بهذه الصورة فله 24 ساعة من الليلة إلى غدا إن شاء الله يأتي بدليلها، عرفتم؟ اسأل يا أخي وتواضع لله، اسأل وتواضع لله وابحث، وأنت طالب علم، ما أنت طالب فول وروثي، أنت طالب علم، مهمتك العلم والفائدة، فما وجدته خير عظيم، وما لم اسأل عنه واجمع بين السؤال والقراءة والسماع حتى تنهض في العلم بسرعة إن شاء الله. الصلاة التي تكرر في اليوم والليلة كذا كذا مرة أصبح كل أحد يمشي فيها على رأسه، كل أحد يمشي على رأسه، الذي يحلو له في رأسه يفعله. اسأل وعد الكتب وطبق صلاتك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أعرف أن الحديث ضعيف أنه يحميها، هذا يكون ليس من السنة. اجعل أصبعك مستقيمة، فإذا حركتها عند الدعاء إلى أعلى لا بأس. ولما تقرأ وتقول قال الشيخ ابن باز كذا في الكتاب الفلاني، ما شاء الله طالب علم، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ مقبل في الكتاب الفلاني، قال الشيخ الألباني، قال ابن حجر، قال الشوكاني، طالب علم، لكن ما قراءة موجودة والسؤال غير موجود والعمل على جنب، العمل ما موافق للسنة. متى تصل؟ إذا كان لا قراءة ولا سؤال متى تصل؟ سينتهي عمرك وأنت ما وصلت، يعني إلى جانبك تدخل أن تسأل أراك تفعل كذا وأنا أفعل كذا وما أدري ما هو الصواب، ما ضرك لو سأل، ما هي خسارة. وتكون قاعدة لك، ما هي فقط في هذه المسألة، في أي مسألة أراك تفعل كذا، مثلما قالوا لعبد الله بن عمر نرى الناس يفعلون كذا وكذا وأنت تفعل كذا. سألوا عن أربع مسائل مرت عليكم في كتاب الحج من صحيح البخاري، أن أنت تتحرك إلى منى في يوم ثمانية، أنت تصفر لحيتك تحنيها بالصفرة، أنت تتوضأ في نعالك، مسائل نراك تفعل كذا والناس يفعلون كذا، فبين لهم السنة. هذا السائل من أمريكا يقول: هل يجوز للمرأة أن تتخلى عن مهرها بعد أن تزوجتها منذ 3 أشهر بسبب فقري؟ لا بأس، يجوز أن تعطيه لزوجها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا أبو شهد من ليبيا يسأل عن فتى فيها جني كافر عنيد رفض الخروج منها، فكيف علاجها؟ بالرقية الشرعية، لقراءة القرآن عليها، وبالأدعية النبوية والرقية الشرعية، ولا بأس من قراءة المذياع أو المسجل القرآن الكريم، ولا سيما سورة البقرة، وهي أيضا تتحصن بذكر الله وتحافظ على الطهارة وتحافظ على الصلاة. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الحديث 46 بعد 700 و2000، يقع في الطبعة القديمة المجلد الأول صفحة 302. قال: حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عفان في حديثه قال: وقال عكرمة: هذا كان مفتاح القنوت. قال: إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود محمد بن نصر في قيام الليل، وابن الجارود وابن خزيمة والطبراني والحاكم والبهقي والحازمي في الاعتبار، من طرق عن ثابت ابن يزيد الأحول بهذا الإسناد، ورواية الطبراني والحازمي مختصرة، وصحها الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أنس عند أحمد والبخاري ومسلم، وهذا ما يسمى بقنوت النوازل، ففعله الرسول عليه الصلاة والسلام في حالات وتركه في حالات. قال في حديث ابن عباس: هذا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، أرسل إليهم أي مجموعة من الصحابة يدعونهم إلى الإسلام فقتلوهم، فقنت عليهم يدعو عليهم من أجل هذا أنهم قتلوا القراء وكانوا 70 قارئا. فهذا الحديث مع أحاديث أخرى في الباب تدل على مشروعية القنوت في النوازل. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن المطر إذا استمر نزوله، وخاف الناس من التهدم فهل يقنتون؟ قال: لا بأس، هي نازلة. وقال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال إسناده صحيح وأخرجه مسلم. نهى عن أكلها، عن كل ذي ناب من السباع لأنها حرام، وعن كل ذي مخلب من الطير أيضا لأنها حرام، أي فلا يؤكل لحمها. كل ما له ناب من السباع وكل ما له مخلب من الطير. والهر يعتبر من السباع وكذلك الكلب، وهكذا الأسد والنمر والذئب والفهد والثعلب. وقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين قال حدثنا ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. قال: متفق عليه. فالله سبحانه حي لا يموت، هو الحي القيوم، والإنس والجن يموتون، وقال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا داود ابن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضماد الأزدي مكة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه، فقال: يا محمد إني أعالج من الجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فقال: رد علي هذه الكلمات. قال: ثم قال: لقد سمعت الشعر والعيافة والكهانة فما سمعت مثل هذه الكلمات، لقد بلغنا قاموس البحر وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أسلم: عليك وعلى قومك. قال: فقال: نعم، علي وعلى قومي. قال: فمرت سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك بقومه، فأصاب بعضهم منهم شيئا إداوة أو غيرها، فقالوا: هذه من قوم ضماد، ردوها. قال: فردوها. قال: إسناده صحيح، أخرجه مسلم. قال: وضماد لكسر الضاد وتخفيف الميم وآخره دال، هو ضماد ابن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة. هدى الله ضماد هذا بخطبة الحاجة، فإن هذه تسمى بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستهل بها خطبه. وقد جاءت عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس كما في هذا الحديث. وهي بطولها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا كانت خطبة الجمعة قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد مر عليكم أنه لا يقول ثم أما بعد، وإنما إن شاء دخل في الموضوع، وإن شاء قال وبعد بدون ثم. نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على صحيح البخاري وغيره من أهل العلم، وقال حدثنا أبو جعفر المدائني قال أخبرنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال حدثنا حسين ابن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءت أم الفضل ابنة الحارث بأم حبيبة بنت عباس فوضعتها في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبالت فاختلجتها أم الفضل ثم لكمت بين كتفيها ثم اختلجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيني قدحا من ماء فصبه على مبالها ثم قال اسلكوا الماء في سبيل البول. قال المعلق إسناده ضعيف أبو جعفر المدائني ومحمد بن جعفر الرازي البزاز روى له مسلم، وقال أحمد وأبو داود لا بأس به، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات، وحسين بن عبد الله وهو ابن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني قال ابن معين ضعيف، وقال مرة ليس به بأس يكتب حديثه يعني للمتابعة، وقال أحمد له أشياء منكرة، وقال البخاري قال علي تركت حديثه، وقال أبو زرعة وغيره ليس بقوي، وقال النسائي متروك. ماذا قال أحمد شاكر؟ وضعفه أيضا الشيخ أحمد شاكر. وأيضا فيه نكارة صبه على مبالها يعني اكتفى بالصب، وبول الجارية لا يكتفى فيه بالصب يحتاج إلى أن يوصل، بخلاف بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هو الذي يصب عليه الماء أو يرش ولا يحتاج إلى دلك، فيكون مخالفا للأحاديث الصحيحة في الباب. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة الصفحة 49 و300. هذا سائل يسأل عن الطعام الذي يبقى بعد الأكل، هل يجوز أن يرمى؟ فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: الواجب احترام ما تبقى من الطعام وإعطاؤه لمن يأكله من إنسان أو حيوان، فإن لم يكن هناك من يحتاج إليه فإنه يوضع في مكان طاهر، وبالله التوفيق. وقعوا على هذه الفتوى 5 من أولي العلم يرأسهم الشيخ بن باز رحمه الله. يعني لا يجوز أن يرمى ما تبقى من الطعام في القمامة. قالوا: الواجب احترام ما تبقى من الطعام وإعطاؤه لمن يأكله من إنسان أو حيوان، فإن لم يكن هناك من يحتاج إليه فإنه يوضع في مكان طاهر، يعنون يكون مهيأ لمن يأكله من إنسان أيضا أو حيوان. فقد يأتي إنسان فيجد مهيأ في مكان طاهر، وإذا جاء الحيوان أيضا سيأكله. أما أنه يرمى في القمائم فلا يجوز، أو يترك حتى يعفن أيضا لا يجوز، لأنه إذا عفن لم ينتفع به، صار قمامة. إذن يحافظ على الطعام فإنه يعتبر من النعم، والنعم يحافظ عليها وتقابل بالشكر. أما أن يأكلوا وما زاد وضعوه مع القمائم مع الوساخة ومع الحفائض التي فيها النجاسات، فالله المستعان. ومن عدم التوفيق وهذا سائل يسأل يقول في مسجدهم الذي يصلون فيه صلاة الجمعة وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة والانتهاء من التسبيح ومن أداء السنة يقول أحد الناس تفضلوا يا جماعة للقهوة أو للغداء، يقول حيث إن الجمعة تجمع كثيرا من المجاورين أي من القرى المجاورة، قال ويصعب على الذي يريد أن يطعمهم مواجهة كل واحد منهم، يقول فيختصر الدعوة هكذا أمام الناس تفضلوا حياكم الله، كأنه يسأل هل هذا في شيء كونه يدعوهم في داخل المسجد يدعوهم إلى حضور البيت. أجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين إذا كان الواقع كما ذكر فيجوز ذلك ولا حرج فيه ولا إثم إن شاء الله، لا سيما وأنها دعوة إلى اجتماع وإكرام من الداعي للحاضرين بل ومن مكارم الأخلاق المندوبة شرعا، وليس ذلك من باب إنشاد الضال في المسجد المنهي عنه، وبالله التوفيق. والآن إلى أسباب الرزق. السبب الثاني عشر، السبب الثاني عشر من أسباب الرزق السلام على أهل البيت، السلام على أهل البيت، يعني إذا دخلت بيتك فسلم، وكلما دخلت بيتك سلم حتى وإن تكرر في اليوم الواحد مئات المرات سلم، هذا من أسباب الرزق. وسلم سلاما يسمع، لا تسلم في داخل بطنك وإنما بالفم بكلام مسموع، السلام عليكم، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله، أو تقول وهو الأفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، إذا كملت السلام لك 30 حسنة على كل تسليمة. انتقلت إلى الغرفة الثانية فيها ناس سلم ما سمعوك، سمعوك الذين كانوا في الصالة مثلا، انتقلت إلى الشقة الثانية سلم ما هو خسارة، حسنات بدون تعب. إذن اكتبوا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افتح القوس وضع أصفارا ثلاثة، من دخل بيته فسلم، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. الله أكبر، الله أكبر. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ثلاث أصفار وقفل القوس أخرجه أبو داود رقم 2494. وابن حبان في المجلد الثاني الصفحة 12 لتحقيق الألباني. والحاكم، والحاكم. طيب، من أول السطر: وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 3053، وفي صحيح سنن أبي داود، وفي صحيح سنن أبي داود المجلد الثاني صفحة 94 طبعة المعارف. وفي تعليقه على صحيح ابن حبان، وفي تعليقه على صحيح ابن حبان. انظروا كم من أسباب للرزق معنوية، ولا نزال. وكثير من الناس الذين لم يتفقهوا في الدين ما يعرفون إلا الأسباب المادية، اشتغل. أما الأسباب المعنوية: تقوى الله، التوكل على الله، الصلاة، الدعاء، السلام على أهل بيته، إلى غير ذلك، ما يعرفها إلا من رحم الله. سيأتي إن شاء الله. وهذا يشمل حتى المرأة إذا دخلت بيتها فسلمت، فإن هذا من أسباب رزقها. إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. وكلمة رزق هذا عام يشمل الرزق، الفلوس والملابس والمطاعم والمشارب، ويشمل أيضا الزواج، ويشمل رزق بيت، رزق سيارة، رزق أولاد، إلى غير ذلك، رزق الصحة والعافية. أيضا من المفاهيم القاصرة قصر الرزق على المال. الرزق عام من هذا، كتب رزقه وهو ابن 14، هل رزقه يعني فقط الفلوس؟ ما يكتب له في من الرزق العلم أو الجاه أو النصر أو العزة أو الزواج أو الصحة؟ عام، كتب رزقه كل ما كتبه الله له من أنواع الرزق الكثيرة. رزق وكفي، يكفيه الله الشرور والفتن. فالذي من دأبه إذا دخل بيته يسلم يزداد شوقا ونشاطا وقوة وثباتا، والذي ليس هذا من دأبه فحين سمع الحديث إن شاء الله أنه يلتزم ويستقيم ويحافظ على هذه الشعيرة الإسلامية. وكما قلنا لا تسلم داخل بطنك، بعض الناس يسلم في بطنه، سلمت قال نعم يعني داخل البطن. يا أخي افتح فاك، لا تبخل على نفسك من الخير ولا على الناس، وخير الأمور أوسطها لا سلام مزعج ولا سلام داخل البطن. أسمع من في المجلس، أسمع من في البيت، سلام مسموع. الشيطان يريدك أن تكون إما في هذا الطرف أو في الثاني، إما الإفراط وإما التفريط، إما يسلم بصياح ومصياحة، وإما يسلم في داخل بطنه وأنت خالف الشيطان، لا هذا ولا هذا. فاتبع السنة، واحد في البيت سلام يسمعه، مجموعة ولهم لغط ارفع الصوت لوجود اللغط قد لا يسمع صوتك، والحمد لله أنت عندك المقياس، الله أعطاك مقياس الصوت ترفع وتخفض على الطلب. ناس في حالة النوم تسلم بسلام لا يوقظ النائم ويسمعه اليقظان كما جاء في السنة. طيب الثالث عشر هكذا، الإنفاق على طلاب العلم. يعني من أسباب الرزق أن تنفق على طالب من طلاب العلم أو أكثر، هذا من أسباب الرزق. الثالث عشر، السبب الثالث عشر، الإنفاق على طلاب العلم. والحديث عندكم قد كتب فانقلوه من دفاتركم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك ترزق به. أخرجه الترمذي رقم 2345 والحاكم في المجلد الأول صفحة 161 طبعة دار الحرمين. وقال أي الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ورواته عن آخرهم أثبات ثقات ولم يخرجاه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 5084 وفي صحيح سنن الترمذي المجلد الثاني صفحة 542 طبعة المعارف، وفي السلسلة الصحيحة رقم 2769. هذا كله عندكم، فانقلوه إلى هذا الموضع، ولو غدا إن شاء الله في بيوتكم انقلوا إلى هذا الموضع: الإنفاق على طلاب العلم. هل أتيتم بالمسألة؟ ما أحد منكم أتى بالمسألة؟ أن يحني سبابته في التشهد، يحنيها إلى أسفل. المسألة التي كلفناكم بها أمس، نعم، الذي على آخره. طيب جزاك الله خير. يقول: أنت جعلتها خاصة في الذي يفعلها، يقول الأخ: أخرجه أبو داود ولكنه حديث ضعيف، عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه، رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا. قال الشيخ الألباني: ضعيف. وهو كذلك، قد بحثتها منذ سنين طويلة والحديث ضعيف، والذي دعاني إلى هذا أن أحد الطلاب صلى إلى جانبي وهو يتحرى أن يحنيها، وأنا إلى جانبه إصبعي مستقيمة وأحركها في الدعاء إلى أعلى وهو يقوسها فخذي إلى فخذه، فتعجبت هل بحثها وهو يعني يؤكد عليها ويحنيها ويحنيها ويحنيها، هل بحثها؟ طيب إذا بحثها ما وقف على تضعيف الحديث؟ كيف ما سأل؟ فكر في نفسي أنا، كيف ما سأل؟ لأين احترام أهل العلم؟ يا سبحان الله، يعني أنت تريد تأخذ العلم من ألف، والذي بجانبه قد أخذه بإذن الله من الألف إلى الياء إن شاء الله، ستأخذ ثمرة جاهزة، فلا هو طبق على ما رأى ولا هو سأل. طيب ما هكذا يطلب العلم؟ طلب العلم ما يكون هكذا أنك تشق طريق أنت من الألف. يا أخي الطريق معبد جاهز، أسلوه الطريق المعبد، اسأل كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل ووفر، اسأل ووفر، ولا مانع أن تسأل وأن توفر وأن تبحث، لكن لما يكون لا بحث ولا سأل ولا وفر كيف سيطلب العلم؟ سينتهي عمرك وأنت يمكن من الألف إلى التاء، فما باغي عليه؟ والشيء جاهز، تقول يا شيخ وفقك الله أنا أتشهد وأحني أصبعي وأنت أراك تجعلها مستقيمة، أحب أستفيد. وهذا كان سؤالي، لكن لك مسألة أخرى استافي إن شاء الله، وخلص المهم ولك الحاصل ويوم بعد يوم. فلهذا أحببت أن أطرح لكم هذه المسألة، أسأل الله ينفع بها. حاول يا طالب العلم أن توفر على وقتك وعلى عمرك، اسأل اسأل، أما أن تخالف عالم بجانبك وأنت ما بحثت ولا حاجة، يا سبحان الله، والله أعتبر هذا من عدم التوفيق لطالب العلم، أن يرزقه الله بعالم يعلمه الكتاب والسنة ثم هو يمشي وحده، من عدم التوفيق. اسأل، كن سؤول كثير السؤال، وقيد الفوائد، والذي تراها تحتاج إلى بحث حتى وإن سألت باب البحث مفتوح، لأنك أنت طالب ما أنت عامي. طيب تبقى المسألة الثانية، وهي أن بعضهم يجعل ذراعه الأيمن على جنب، يجعل ذراعه الأيمن في التشهد على جنب، ويشير بسبابة أيضا على جنب، يعني ما يجعل الذراع على بطنه، الساعد ما يجعل ساعده على بطن الساعد فوق الفخذ، يجعل حرف الساعد أيضا. من كان يتشهد بهذه الصورة فله 24 ساعة من الليلة إلى غدا إن شاء الله يأتي بدليلها، عرفتم؟ اسأل يا أخي وتواضع لله، اسأل وتواضع لله وابحث، وأنت طالب علم، ما أنت طالب فول وروثي، أنت طالب علم، مهمتك العلم والفائدة، فما وجدته خير عظيم، وما لم اسأل عنه واجمع بين السؤال والقراءة والسماع حتى تنهض في العلم بسرعة إن شاء الله. الصلاة التي تكرر في اليوم والليلة كذا كذا مرة أصبح كل أحد يمشي فيها على رأسه، كل أحد يمشي على رأسه، الذي يحلو له في رأسه يفعله. اسأل وعد للكتب وطبق صلاتك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أعرف أن الحديث ضعيف أنه يحنيها، هذا يكون ليس من السنة. اجعل أصبعك مستقيمة، وإذا حركتها عند الدعاء إلى أعلى لا بأس. ولما تقرأ وتقول قال الشيخ ابن باز كذا في الكتاب الفلاني، ما شاء الله طالب علم، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ مقبل في الكتاب الفلاني، قال الشيخ الألباني، قال ابن حجر، قال الشوكاني، طالب علم، لكن ما قراءة غير موجودة والسؤال غير موجود والعمل على جنب، العمل ما موافق للسنة. متى تصل؟ إذا كان لا قراءة ولا سؤال متى تصل؟ سينتهي عمرك وأنت ما وصلت، يعني إلى جانبك تبخل أن تسأل، أراك تفعل كذا وأنا أفعل كذا وما أدري ما هو الصواب، ما ضرك لو سألت؟ ما هي خسارة. وتكون قاعدة لك، ما هي فقط في هذه المسألة، في أي مسألة أراك تفعل كذا، مثلما قالوا لعبد الله بن عمر نرى الناس يفعلون كذا وكذا وأنت تفعل كذا. سألوا عن أربع مسائل مرت عليكم في كتاب الحج من صحيح البخاري، أن أنت تتحرك إلى منى في يوم ثمانية، أنت تصفر لحيتك تحنيها بالصفرة، أنت تتوضأ في نعالك، مسائل نراك تفعل كذا والناس يفعلون كذا، فبين لهم السنة. هذا السائل من أمريكا يقول: هل يجوز للمرأة أن تتخلى عن مهرها بعد أن تزوجتها منذ 3 أشهر بسبب فقري؟ لا بأس، يجوز أن تعطيه لزوجها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا أبو شهد من ليبيا يسأل عن فتى فيها جني كافر عنيد رفض الخروج منها، فكيف علاجها؟ بالرقية الشرعية، بقراءة القرآن عليها، وبالأدعية النبوية والرقية الشرعية، ولا بأس من قراءة المذياع أو المسجل القرآن الكريم، ولا سيما سورة البقرة، وهي أيضا تتحصن بذكر الله وتحافظ على الطهارة وتحافظ على الصلاة. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.